الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكلمنا في الجلسة السابقة عن موقعية التوحيد في تركيبة الإنسان، وقلنا أن هذه المرحلة الوجودية التي يعيشها الإنسان هي مرحلة حركة ومرحلة انتقال من قوة إلى فعلية في كل أبعاد هذا الوجود، بمعنى أن كل جزئيات هذا الوجود من الذرة إلى المجرة في حالة حركة وفي حالة تكامل وفي حالة ترقي وفي حالة تفتح، وأن هذه الحركة لا تستثني الإنسان، بل الإنسان فيها له قصد السبق، بمعنى أنه مساحة الحركة التكاملية في دائرة الإنسان أوسع منها في أي مساحة أخرى. إذا كان هذا العالم في حالة تطور وفي حالة تقدم وفي حالة تكامل وفي حالة انبثاق وفي حالة انفعال وانتقال من الانطواء والقوة إلى حالة الفعلية، ففي دائرة الإنسان المساحة الحركية أوسع والانطلاق أقوى وأعنف. وحركة الإنسان التكاملية محورها هو بلوغ حالة التوحيد، وذلك أن الإنسان في تكامله إنما يسعى نحو الجمال، وذلك أن في أعماق الإنسان ينطوي على حالة من التعشق وحالة من التأليه وحالة من التولى إلى الارتباط بالجميل. نعم، في حياة الإنسان الفعلية تكثرت عليه ألوان الجمال وأشكاله، فهناك الجمال المادي والمتعة المادية، وهي تحكي عن ألوان من الكمال واللذة والمتعة، ولذلك نجد أن الإنسان يبحث عن كل ألوان الجمال في كل آفاقه وألوانه وتشكلاته. ولكن في الحقيقة في أعماق هذا الجمال هناك محورية لكل آفاق الجمال، ولعله المسألة تشبه مسألة الألوان. لاحظوا أن الألوان متكثرة وفي كثير منها إيحاء بالمتعة والأنس، فالإنسان يأنس بالنظر إلى الألوان المختلفة، الأحمر والأزرق والأخضر وبقية الألوان، خصوصا إذا تلائمت وتراكبت ضمن تشكيلة متوافقة متجانسة متناغمة، فإنها تأخذ بتلابيب قلبه ويأنس بهذا اللون من التوافق والانسجام. وعندما نقول جمال لا ندور مدار الجمال النظري في دائرة المادة، فكذلك الحس والصوت والنغمة، فإن أيضا النغمات المتلائمة المتوافقة أيضا تحدث للنفس ارتياح وانسجام ولذة، وكذلك بقية الأبعاد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك بقية الأبعاد من الملمس في المحسوس، فإن الأجسام الطرية اللينة الموافقة تثير في نفس الإنسان لون من المتعة والأنس والانسجام والتوافق، الحرارة والبرودة المتلائمتين محيطتين بالجسم أيضا توجد للنفس حالة من الارتياح والانسجام. فإذا ألوان الجمال وأشكال الملائمة للنفس تثير للروح وللبدن حالة من الالتئام، حالة من الاستئناس، حالة من اللذة. ولكن وراء هذا الطور من الجمال والمتعة هناك جمال أعمق من ذلك، والإنسان يتجاوز هذا اللون من المتعة والملائمة إلى ما هو أكثر ملائمة. لاحظوا الإنسان قد يمارس بعض ألوان الصعوبات في سبيل بلوغ ما هو أكثر ملائمة له، وهذا سيرة عقلائية يمارسها الإنسان. أليس التاجر في متاجرته عندما يطوي المساحات ويذهب يقطع الفيافي والبلدان ويقدم للآخرين المبالغ المالية لكي يأخذ تجارة ويجذبها إلى منطقة أخرى، فهو يعرض نفسه للخطر ويعرض بدنه للصعوبات، للشمس والحرارة والألم، كل هذا في سبيل أن يحصل على أموال أكثر ويحصل على غنيمة. فأيضا هو في سبيل هذه الغنيمة، في سبيل الحصول على ما هو جميل ولذيذ، يقدم ضريبة في سبيل ذلك. قد يترك الأكل اللذيذ، يترك الراحة، يترك الأنس بالأهل، يترك الاستقرار في الوطن مقابل شيء أرفع حسب تقدير العقل، مقابل شيء ألذ وأحب إليه. ومن الواضح جدا أنه في كثير من الحالات الإنسان يقدم المال ويقدم الناس والنفيس في سبيل الرئاسة والتقدم والوجاهة، وهذا ألذ وأمتع وأكثر ملائمة للناس. فإذا كلما ارتفع بالإنسان همه واهتمامه، كلما تطلع إلى ما هو ألذ وما هو أكثر متعة وما هو أكثر تعشق. القرآن الكريم يشير إلى لون من ألوان العلقة الروحية بين النفس وبين الله عز وجل، فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنداد ينادون الله، يعارضون الله في عرض الله، بديل لله عز وجل. العلاقة بين هؤلاء الناس وهذه الأنداد، هذه الأنداد ألوان الأنداد، تارة يكون صنم، تارة يكون مال، تارة يكون وجاهة، تارة يكون أشخاص يتعلق بهم الإنسان ويتبعهم ويحبهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم حب شبيه بحب الله، ليس حبا لله. هذا الإنسان ينطوي على عشق لهذا الجمال، ولكن يحصل بعض الأحيان عند الإنسان حالة من الاشتباه في تقدير وجه الجمال، فيتعشق الإنسان هذه الأنداد لأنه يبحث في الحقيقة عن الجمال الإلهي، ولكنه يشتبه في المصداق. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين يرتبطون بالله، لأن هذه الحرارة الداخلية في قلوب المؤمنين، هذا التعشق الذي تنطوي عليه قلوب المؤمنين عندما تصادف طريق الحق، فإنها تتلهف وتنقطع إلى الارتباط بالله عز وجل. ما يقع فيه الكفار إنما هو اشتباه في المسير، وإلا قلوبهم تنطوي على ما تنطوي عليه قلوب البشر من تلهف في الرغبة بالجمال. لاحظ القرآن الكريم يصف حالة هؤلاء الذين يشتبهون في الطريق، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لعله في إشارة إلى حقيقة النار وحقيقة العذاب، وأن العذاب ليس يعني نارا مشتعلة تحرق الإنسان بمقدار ما هو، هذا العذاب هو نفسه ما يأتي الكلام عنه عندما يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يقولون في اللغة العربية بدل، هذا الكلام الذي يأتي بدل هذا. عندما تقول مسكت زيدا ثوبه، يعني مسكت زيدا مسكت ثوبه، يعرفونها في اللغة العربية مفعول به الأول مسكت زيدا. وعندما تقول بدل زيد ثوبه، يقولون هذا بدل عن ذاك، يعني هو الذي مسكت الثوب، مسكت زيدا ثوبه. هنا إذ يرون العذاب، الآية تتمم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني الذين كانوا هم المتقدمين، الذين اتبعهم الكفار يتبرؤون الآن من أتباعهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ثم تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العذاب، الألم، الحسرة، هو هذه الحالة النفسية. أليس يوجد في الإنسان وقود للمحبة والعلاقة والارتباط؟ هذا الوقود، هذه المحبة، هذا التعلق إذا لم يشبع بالطريقة الصحيحة في الارتباط بالله عز وجل، إذا لم يتحقق من خلال العلاقة التكوينية الطبيعية في الارتباط بالله عز وجل، سوف تتعلق هذه القلوب بالأغيار. هذه الأغيار ألوان من العبادات، في الجاهلية الأصنام، بعض الأحيان الأموال، بعض الأحيان النساء، بعض الأحيان القادة والسادة والمترأسين، وبعض الأحيان ألوان من العبادات لا تحصى ولا تعد. إذا تعلقت القلوب بهذه الأنداد، سوف تتحول هذه العلقة، نفس هذه العلقة، هي عذاب النار، هي الألم. عندما ينكشف لهم أن هذه العلقة لم تكن علقة سليمة، لم تكن علاقة صحيحة، لم تكن الرابط رابط تكويني لا تقتضيه الطبيعة، وذلك عندما يتبرأ الذين عبدناهم، عاذنا الله وإياكم، الذين عبدهم هذا الكفار، الذين تعلقوا بهذه الأمور بعد أن يخرج من هذه المرحلة الوجودية إلى وقت انكشاف الحقائق، يتبين أن هذه لا تنطوي على الجمال المقصود، وأن ما كنت أبحث عنه من جمال وكمال يفتقر إليه هذا، لأنه هو تبرأ، هو طلب البراءة، هو طلب تقطعت بهم الأسباب، تبين أنها لا تنطوي على ما كنت أبحث عنه، ما كان يشبع ضميري وأحاسيسي وقلبي ومشاعري. ومن هنا سوف أعيش حالة حسرة، لأنني قدمت كل حياتي وكل محبتي وكل مشاعري لهذه الزوجة، لهذا المال، لهذا البيت، لهذه العلاقة الدنيوية، لهذا الرئيس، لهذا المحترم، لهذا العالم، إذا لم يكن في طريق الله يتبين لي أن كل ما قدمته منقطع السبيل، منقطع الآخر، لأن ذاك الطرف في الحقيقة لا ينطوي على الجمال الذي كنت أبحث عنه، لا ينطوي على ما كنت، الغرض الذي كنت أعيش في سبيله وأريد أن أحققه. وتتبين لي أن هذا ند لله عز وجل، ند الجمال الإلهي، ند لما كنت أسعى إليه. يقول بعض العرفاء في هذا السبيل، في أنه كل عباد في الحقيقة يتلمسون في عبادتهم البحث عن الجمال الإلهي، ولكنهم لا يهتدون إلى الطريق. ولعله هو في مقام تبرير هذه الحالة، يقول حتى من يعبد الصنم حتى في الحقيقة هو يبحث، لأنه في مطوي وجدانه لا يستطيع أن يعيش إلا طلبا للجمال وطلبا للمتعة في الارتباط بالجميل. يقول لقد صار قلبي، هذا الأبيات لمحي الدين ابن عربي الذي يريد أنه يقول معنى لكن لا نريد أن نلتزم بكل مضامين معنى. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلانا وديرا لرهباني. يقول هؤلاء الذين يعيشون مترهبين فأنهم في الحقيقة يبحثون عن هذا الجمال، لأنه بالمجموع بالمحصلة كلهم يبحثون عن الحب وعن الارتباط في القلب الوثيق وهذا اللون من التعشق. ودين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. الضابط هو هذا العلاقة من العشق وهذا العلاقة من الحب، ولكن ما يؤكد الدين أن هذا اللون من التعشق وهذا اللون من الحب مزيف في موارد الخطأ، في موارد الارتباط بغير المورد الصحيح. هذا الكلام إنما هو توضيح لقاعدة عامة كلية في أن الإنسان في هذه المرحلة باحث عن الكمال وباحث عن الجمال وباحث عن الارتباط بالقدرة والطاقة المطلقة، ولكنه في تلمسه عن هذا الجمال قد يخطئ في بعض الموارد ويطبق هذه الأحاسيس التي في نفسه على مصادق ليست هي المصادق الحقيقية. لعله يغش نفسه، لعله يخادع نفسه، لعله في موارد يكون من باب الاشتباه فتأتي العناية الإلهية تستنقذ البشرية وتهديهم إلى طريق صحيح. ولكن الاهتداء إلى طريق التوحيد الناصع الكامل أيضا سبيله لا يخلو من دقة ومن حاجة إلى مقدمات طويلة للنظر إلى السبيل الصحيح لبلوغ هذه النتيجة التي هي قمة سعادة الإنسان والهدف من وجود الإنسان. وإذا كان كل ما في هذا الوجود في حالة حركة وفي حالة انطلاق إلى الارتباط بهذا التوحيد وهذا المحور الذي يمثل الكمال الوجودي لكل هذا العالم، فبلا شك أن هذا الوجود المتناغم في سيره في اتجاه الكمال إنما هو توطئة وتهيئة لكي يوفر للإنسان الحركة الصحيحة. الملائكة والجن والأشجار والجبال والحيوانات كلها تسبح الله وتهيئ الأرضية لكي يسير الإنسان في هذا الاتجاه. خلقت الخلق لأجلك وخلقتك لأجلي. الإنسان مخلوق لله لكي يصل إلى الله، لكي يبلغ هذا التوحيد. لولاك لما خلقت الأفلاك. كل هذا الوجود، كل هذه الأفلاك، كل هذه المعمورة إنما هيئت ومهدت لكي يتنخذ منها مثل هذا الموجود الذي يحقق التكامل والسمو والرفع التوحيدية التي تجسدت في حقيقة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ولكن الكلام، كل الكلام كيف نهتدي إلى هذا التوحيد الذي يحقق تمام السعادة وتمام الكمال؟ سئل الإمام رضا عليه السلام أنه ما التوحيد؟ لاحظ، سئل الإمام عليه السلام ما التوحيد؟ فقال من قرأ قل هو الله أحد فقد وحد. التوحيد كله ينطوي ويتلخص في هذه الآيات القليلة، ولذلك ما أشرنا في الجلسة السابقة أنه سورة التوحيد في القرآن هي محور القرآن، هي قلب القرآن، هي لذلك يقول الإمام العارف الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه لولا القرآن لما عرف التوحيد، لما عرف التوحيد في البشرية جمعاء، لأن القرآن فيه خلاصة التوحيد المحمدي الذي يمثل قمة التوحيد الإنساني. وكل الأنبياء وكل الرسل عالى على رسول الله صلى الله عليه وآله في حقيقة التوحيد. ولكن يبقى السؤال أنه كيف نوحد هذا؟ نحن نقرأ القرآن هل أصبحنا موحدين؟ هنا تأتي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يذكرها صاحب تحف العقول، رواية في الحقيقة مخيفة، وتريد أن تتكلم عن حقيقة التوحيد لتنفي كل ألوان الأوهام وما يخطر في نفس الناس من أن يكون شيء من التوحيد. نقرأ الرواية وهي في الحقيقة رواية مخيفة، تقرأ درس الأنذار لتؤكد أن سبيل التوحيد ليس أمرا هينا سهلا نبلغه بواسطة بعض البراهين التي مثلا تقال برهان النظم، برهان الهداية، برهان التي تثبت التوحيد في الكتب المدرسية التي اعتدنا أن نقرأها كبراهين على توحيد الله وننتهي إلى أنه ها هذا وصلنا إلى التوحيد وبرهننا على وحدانية الله. الرواية تقول من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب، يعني الذي يتصور أنه خلاص وحد الله، يعني وقع أنت عندما تقف بين يدي الله وتكبر تقول الله أكبر، ماذا يقع في قلبك؟ ماذا تتصور؟ هل أنت فعلا حققت التوحيد بإقبالك على الله وقلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن، يعني طعن على نفسه. وذلك لأن الاسم محدث، الاسم ليس هو المعبود، ليس هو الله. ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا. هذا أغلق علينا باب الإدراكات. لا تزال الرواية تقول ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا، ومن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك، يقول أنا ما أدرك الله وأنما أعبد صاحب هذه الصفة، فقد أحال إلى غائب. ما أنت ما تعبد شيء، تعبد شيء تحيل إلى غائب، ليس هناك شيء أنت تستخطره في بالك. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر كبيرا، وما قدر الله حق قدره. في رواية أخرى للإمام الباقر عليه السلام يقول فيها فإن كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني، يعني أزيد ما تبلغ به قلوبكم وعقولكم وتتصورون لكي تعبدون هذا الإله الذي تصورتموه فهو مخلوق لكم. هذا الذي في بالك أنت صورته، أنت خلقته، هذا في حدود إدراكك، أنت أوجدت شيء في حدود إدراكك، وما هو في حدود إدراكك مخلوق من مخلوقاتك أنت صنعته، فهو مخلوق لكم مردود إليكم مصنوعا مثلكم. الله صنعك وأنت صنعت هذه المخيلات، أنت ماذا تعبد؟ تعبد هذه المخيلات، تعبد هذه الذي في بالك. إذن أين السبيل إلى التوحيد الذي به النجاة وبه الكمال وبه حقيقة الانقطاع إلى الله عز وجل؟ هذا سبيله غير هذه السبل. الأئمة عليهم السلام لا يغلق علينا باب التوحيد، بل في تتمة الرواية التي وردت عن الإمام الصادق، أنا تركتها في ذيل الرواية الأولى، تركتها لكي أتمم المعنى بكلام الإمام الباقر. نرجع إلى كلام الإمام الصادق الذي قال من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب، عندما سئل قيل له فكيف السبيل إلى التوحيد؟ أغلقت علينا باب التوحيد. لا إذا توهمنا هذا التوهم توحيد، لا إذا عبدنا الإسم هو التوحيد، لا إذا عبدنا المسمى هو توحيد، لا إذا عبدنا هما معا هو توحيد، فكيف السبيل إلى التوحيد؟ قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. أنا لن أفتح باب البحث ولن أدخل في باب المخرج، وإنما أريد أن أؤكد على هذه الحقيقة، أن تمام سعادة الإنسان وتمام أنسه واطمئنانه واستقرار فطرته مع واقع هذا الوجود إنما يتحقق بالتوحيد ومن خلال التوحيد، ورفعة كمال الإنسان إنما تتم من خلال التوحيد. وهم الإنسان يجب أن يكون في التوحيد بالله عز وجل، وما يثيره هؤلاء من أنهم يحاربون ألوان الشرك من خلال لا تقل استعنت بك وبالله، وهذه كلها إنما هي عوالم ألفاظ يجب أن نتجاوزها إلى عالم واقع التوحيد وحقيقة التوحيد وروح التوحيد، وهي التي وضعها الأئمة عليهم السلام في سبيل كما عبروا هم عليهم السلام أنه باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، ولكن نحتاج إلى إيراد مجموعة مقدمات. عسى أن نوفق إن شاء الله في الأيام القادمة إلى إيراد هذه المقدمات التي من خلالها نوضح مراد الإمام عليه السلام بهذا الكلام الذي أشار إليه من أنه لا عبادة الله ولا توحيد لا من خلال الاسم ولا من خلال الاسم والمعنى ولا من خلال الوصف، لأنه إحالة إلى غائب، ولكن لا بأس الصلاة على محمد وآل محمد أكثر أتم من هذه الرواية صلاة على محمد وآل محمد. في ذيل هذه الرواية يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل أنه كيف السبيل إلى التوحيد، قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، قال عليه السلام هذه عبائر مختصرة ولكنها مضغوطة تحتاج إلى مقدمات وكلام وتفصيل، ولكن نقول العبارة التي ذكرها الإمام لعل بعضكم يقع في قلبه المعنى ويكفينا ما أونت التطويل بالحديث. يقول الإمام عليه السلام إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. لعله بالأمس أشرت إلى شيء من مضمون هذا الكلام، أتصور أن هذه العبارة هي مخ البحث ونتيجة المخ، نتكلم عنها بشكل أكثر تفصيلي. أكرر العبارة جيد تحفظونها، يقال ابن سينا، ابن سينا تعرفونه هذا الحق، وقع في يده كتاب لأرسطو، وكان هذا الكتاب مغلق الفاظ لأنه مترجم من اليونانية ومن اليونانية إلى العبرية. يقول قرأت هذا الكتاب مرة ما فهمت منه كلمة، وأعدت القراءة مرة ثانية ولم أفهم منه شيئا، وأعدت القراءة مرات ومرات حتى استظهرته عن ظهر القلب، حفظته أعرف أقوله ولكن لا أفهم منه شيء. حتى في يوم ما هو يجيب قصة مفصلة، يقول وقع في يدي كتاب رأيته عند امرأة عجوز تبيع كتب تشتري الكتاب، كان هذا الكتاب للفارابي، وكان هذا الكتاب يشرح الكتاب الأول مال أرسطو. يقول شفت كتاب مزهود فيه شريته بسعر باخس، ما كنت أتوقع هذا الكتاب يعني، لكن رأيت الكتاب عند أحببت أن أشتري، تبين أن هذا الكتاب للفارابي يشرح ذات الكتاب. يقول وفرحت به فرحا لا حدود له، وما عدت ارجع لذاك الكتاب، اصل المتن حافظه انا بس هذا الشرح هو يشرح لي ما في صدري، فانتم الان خذوا هذا المتن ان شاء الله يلقى في صدوركم لتتضح معانا. اكرر العباره مره اخيره، قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، ان معرفه عين الشاهد قبل صفته ومعرفه صفه الغائب قبل عينه. قيل وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال تعرفه وتعلم علمه وتعرف نفسك به، ولا تعرف نفسك من نفسك، وتعلم ان ما فيه له وبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.